بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأصلي وأسلم على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنتمم الكلام على الأوجه المتبقية من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الشفعة. وتقدم في لقاء مضى الكلام على جملة من الأوجه في شرح هذا الحديث المبارك، بقي أن نتمم بعض الأوجه ذات العلاقة. وآخر وجه تكلمنا حوله وفيه هو الوجه الثامن، ونذلف هذه الليلة إن شاء الله بالوجه التاسع، وهو أو هي مسألة: هل تثبت الشفعة في المنقولات؟ تكلمنا فيما مضى عن الشفعة في العقار وبينا معنى أو المراد بالعقار. بقي هنا الكلام في هذه المسألة عن المنقول، والمنقول المراد به ما يقابل العقار، بمعنى يمكن نقله من محل إلى آخر، يمكن نقله من محل إلى آخر، كالحيوانات مثلا أو المكيلات مما يكال أو الموزونات أو النقود أو نحو ذلك مما يمكن ماذا؟ نقله. والمنقولات بارك الله فيكم على قسمين، المنقولات على قسمين: القسم الأول ما يتبع العقار، كما مر معنا أن العقار أعم من الدور، يشمل الأرض ويشمل البستان وغير ذلك. فالقسم الأول ما يتبع العقار، فلم يختلف أهل العلم رحمهم الله في ثبوت الشفعة فيه إذا كان تبعا للأرض، مثاله الغرس والبناء ونحو ذلك. ودليل هذا حديث الباب، حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وقد مضى فيما مضى معنا في لقاء سابق أني ذكرت بعض ألفاظ حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ومنه ما جاء عند الإمام مسلم في الصحيح أنه قال رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، أو في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. فلفظ مسلم هذا، وهو قول عليه الصلاة والسلام: في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، الربعة كما مر يتناول الأبنية، يتناول الأبنية، ولفظ حائط في الحديث يتناول الأشجار، يتناول الأشجار. عرفنا إذن هذا هو القسم الأول في المنقولات. القسم الثاني المنقول الذي لم يقسم، منقول لم يقسم، فهل تثبت الشفعة فيه؟ مثاله كما لو باع أحد الشريكين نصيبه في حيوان ما كبعير أو بقرة أو نحو ذلك، أو باع نصيبه في ثمرة نخل ما، فهل للشريك أن يأخذ نصيب شريكه بالشفعة أم لا؟ قولان لأهل العلم: الأول لا تثبت فيه الشفعة، هذا لا تثبت فيه ماذا؟ الشفعة، وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول عند المالكية أيضا. واستدل هؤلاء بحديث الباب، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ووجه الدلالة منه عندهم أن الحديث دل بمفهومه على عدم الشفعة في المنقولات. لماذا؟ قالوا: لتعذر حد الحدود والطرق فيها، لتعذر حد الحدود والطرق فيها. دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قالوا: إن هذا يدل على اختصاص الشفعة بما له حدود وطرق، وهذا قالوا في العقار خاصة. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: قوله عليه الصلاة والسلام الشفعة فيما لم يقسم دليل على أن ما لا يقسم ولا يضرب فيه حدود لا شفعة فيه. قال: وهذا ينفي الشفعة في الحيوان وغيره مما لا يقسم. واستدل أيضا هؤلاء بما أخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف عن معمر أنه قال: قلت لأيوب السختياني يقصد، قال: قلت لأيوب: أتعلم أحدا كان يجعل في الحيوان شفعة؟ قال: لا. قال معمر: ولا أعلم أحدا يجعل في الحيوان شفعة. انتهى. وكذلك مما عللوا به أن الشفعة إنما شرعت لدفع ضرر الشريك على الدوام، وما ينقل ويحول لا يدوم الضرر فيه، بخلاف ما هو ماذا؟ على الدوام، كما هو الحال في ماذا؟ في دوام الضرر في العقار مثلا. قالوا: لأن المنقول يشترى للبيع عادة ولمصلحة المعاش، ثم يخرجه المرء عن ملكه إذا قضى وطره منه وانتهت حاجته منه، وهذا ليس واردا في العقار. عرفتم إذن؟ استدلوا بالحديث وهذا وجهه، واستدلوا بالأثر وهذا وجهه، وهذا التعليل أيضا الذي قالوه. القول الثاني أن الشفعة تثبت في المنقول أيضا ولو كان مفردا كالحيوان ونحوه، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو منسوب إلى ابن أبي مليكة وعطاء ابن أبي رباح وقول فقهاء أهل مكة، وهو اختيار الحافظ ابن حزم وابن عقيل من الحنابلة، وهو ما رجحه الإمام ابن تيمية وابن القيم، واختيار الإمامين عبد العزيز بن باز وشيخنا العلامة العثيمين رحم الله الجميع. استدل هذا أصحاب هذا القول أيضا بحديث الباب، بحديث جابر أيضا هذا في الشفعة. ووجه الاستدلال منه فيما ذهبوا إليه أنه في قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه جابر في بعض ألفاظه قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم. ووجه الدلالة الشاهد منه أنه قال عليه الصلاة والسلام في كل مال، فهذا اللفظ لفظ المال عام يشمل جميع الأموال التي لم تقسم، ولا يجوز أن نخصص بعض الأموال كالعقار مثلا دون بعض كالحيوان مثلا، لا يجوز تخصيص بعض الأموال دون بعض إلا بنص من كتاب أو سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا منه عليه الصلاة والسلام لا يقتضي تخصيصا حسب القاعدة العلمية المنصوص عليها، وهو أنه إذا ذكر بعض أفراد العام فإن هذا الذكر لا يدل على تخصيص العام، ذكر بعض أفراد العام لا يدل على تخصيص العام. هذا هو استدلالهم، وبهذا أجابوا على من قال بالقول الأول وهم الجمهور، جمهور أهل العلم. أما أثر عبد الرزاق الذي يرويه عن معمر ومعمر عن أيوب فالجواب عليه أو عنه أن يقال إن نفي العلم ليس نفيا للوجود، إن نفي العلم ليس نفيا للوجود. وقد روى الحافظ ابن حزم في المحلى من طريق وكيع قال أخبرنا أبان عن عبد الله البجلي قال عبد الله البجلي سألت عطاء عن الشفعة في الثوب، شفعة في الثوب، فقال له شفعة. وسألته عن الحيوان فقال له شفعة. وسألته عن العبد فقال له شفعة. قال الحافظ ابن حزم رحمه الله بعد أن نقل هذا وأسنده عن عطاء، وسبق ذلك أن أسند عن ابن أبي مليكة، قال ابن حزم فهذان عطاء وابن أبي مليكة بأصح إسناد عنهما، بأصح إسناد عنهما انتهى. يريد أنهما يريان الشفعة في غير العقار كالحيوان والثوب والعبد، فليس نفي العلم كما مر ليس نفيا للوجود، أن نفي العلم ليس نفيا للوجود. وأما التعليل مسألة الأثر ودوامه من عدم دوامه فقد أجاب عنه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين فقال وأما الآثار فقد جاءت بهذا وهذا، ولو قدر عدم صحتها بالشفعة في المنقول فهي لم تنفي ذلك، بل نبهت عليه كما ذكرنا. وأما تأبيد الضرر، قالوا إن العقار ضرره مؤبد بخلاف المنقول، يعني آني متى انتهى وطره منه ممكن أن يبيعه وأن يتخلص منه. قال: وأما تأبيد الضرر وعدمه ففرق فاسد، فإن من المنقول ما يكون تأبيده كتأبيد العقار كالجوهرة والسيف والكتاب والبئر، وإن لم يتأبد ضرره مدى الدهر فقد يطول ضرره كالعبد والجارية، ولو بقي ضرره مدة فإن الشارع مريد لدفع الضرر بكل طريق ولو قصرت مدته. وأما تفريقكم بكثرة الضرر في العقار وقلته في المنقول فلعمر الله إن الضرر في العقار يكثر من تلك الجهات، ولكن يمكن رفعه بالقسمة. وأما الضرر في المنقول فإنه لا يمكن رفعه بقسمته، على أن هذا أي القول أو التعليل منتقض بالأرض الواسعة التي ليس فيها شيء مما ذكرتموه أو ذكرتم، انتهى. لهذا والذي يظهر والله أعلم من القولين رجحان القول الثاني في ثبوت ماذا؟ الشفعة فيه. قال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله: الرواية الأخيرة عن الإمام أحمد، وهي التي نقلناها في القول الثاني، هي الصحيحة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في كل ما لم يقسم، أي الشفعة في ما لم يقسم. وما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، ولأن الضرر في غير الأرض حاصل بالنسبة للشريك. أرأيت لو أن رجلين اشتركا في سيارة وهي منقولة، فباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة على رجل سيء الخلق، أيتضرر الشريك أو لا يتضرر؟ يتضرر. قال: الجواب يتضرر، فالضرر الحاصل في الأرض وفيما ينقل. فالصواب فيه أن الحديث عام، وأن كل شيء فيه شفعة، حتى لو كان بينك وبين شخص قلم وباع نصيبه من القلم، فلك أن تشفع على القول ماذا؟ على القول الراجح. أو كان بينكما كتاب مثلا، باع نصيبه منه، فلك أن تشفع، لأن الضرر حاصل بهذا كما يحصل بالأرض. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فهذا الحكم ينطبق على بعض أفراد العموم ولا يقتضي التخصيص، إذا قلنا فيما لم يقسم من كل شيء. فالسيارات وما أشبهها من المنقولات ليس فيها طرق، السيارات ليس فيها طرق ولا حدود، والأرض فيها طرق وحدود وتفريع. وتفريع حكم ذلك يتعلق ببعض العام، وهذا لا يقتضي التخصيص على القاعدة التي سبق أن ذكرتها. يقول الشيخ: كما قال بعض العلماء في قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فكلمة بعولتهن أو بعولتهن تقتضي أن من لا رجعة لها لا تتربص ثلاثة قروء، بناء على هذا الإطلاق، مع أن لفظ المطلقات عام، لكن العلماء قالوا إن المطلقة عليها العدة ولو كان طلاقها ماذا؟ بائنا بينونة كبرى، سواء كان زوجها له المراجعة أو لا. وعليه فالصواب أن الشفعة ثابتة في كل مشترك من الأراضي والنخيل والزروع وغيرها. انتهى كلام الشيخ رحمه الله، أي أنه عام في المنقول وغير المنقول. أقول: ومن هذا ما يدخل تحت هذا الذي أشار إليه الشيخ من أن ذكر بعض أفراد العام لا يدل على تخصيص العام، قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات، ثم قال يعني الصلوات أي جميع الصلوات، والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى فرد من أفراد الصلوات، فرد من أفراد الصلوات. هذا الفرد يوافق في العموم جميع هذه الصلوات الأخرى، فلا يقتضي ذكره أو ذكره بالتنصيص تخصيص ماذا؟ اللفظ العام. وعلى هذا فإن قوله عليه الصلاة والسلام في كل ما لم يقسم أن هذا حكم عام يشمل الجميع، الجميع في كل ما لم يقسم، سواء كان عقارا أو غير عقار، منقول أو غير منقول. وقوله فإذا وقعت الحدود إلى آخره، هذا فرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص العام، أو لا يخصص العام به، والله أعلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الباب، والكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول تخريجه: هذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين، أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق ابن عون وهو عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، واللفظ لفظ مسلم، واللفظ هنا لفظ مسلم والبخاري نحوه تماما. أنت ترى أن الحديث مخرج في الصحيحين من مسند عبد الله بن عمر، وثمة رواية عند مسلم في الصحيح لهذا الحديث جعله من مسند عبد الله بن عمر عن أبيه، أي من مسند عمر بن الخطاب. قال الحافظ في الفتح: لكن أخرجه مسلم والنسائي من رواية سفيان الثوري، والنسائي من رواية أبي إسحاق الفزاري، كلاهما يعني الثوري والفزاري عن عبد الله بن عون، والنسائي من رواية سعيد بن سالم عن عبيد الله بن عمر، كلاهما يعني ابن عون وعبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن عمر، جعله من مسند عمر. قال الحافظ: والمشهور الأول، أي أنه ماذا؟ من مسند عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. في لفظ، قال: وفي لفظ غير متأثل. هذا اللفظ عند الشيخين في الصحيحين، وفيه قال ابن عون كما عند البخاري: فحدثت به، أي بهذا الحديث، فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالا، يعني بدل غير متمول فيه غير متأثل مالا، وجاء عند مسلم قال: قال محمد، يريد به ابن سيرين، قال محمد غير متأثل مالا. ثم قال ابن عون عند مسلم: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب، يريد به كتاب الذي كتبه عمر بن الخطاب في وقف هذه الأرض، كتب فيه كتابا ثبته ماذا؟ كتابا. قال ابن عون وأنبأنا، وهذا الكتاب موجود، أخرجه أبو داود في السنن بإسناد صحيح. قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا، انتهى. الوجه الثاني في معاني هذا الحديث قوله، قول ابن عمر عن أبيه: أصاب عمر أرضا بخيبر. خيبر على وزن جعفر. أصاب عمر أرضا بخيبر. جاء عند الإمام البخاري في الصحيح في كتاب الوصايا باب: وما للموصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمله. أخرج هناك تحت هذا الباب بقدر عمله، أخرج تحت هذا الباب الحديث، حديث ابن عمر هذا، ولكن من طريق صخر، من طريق صخر ابن جويرية، ليس من طريق ابن عون، من طريق صخر ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ، وكان نخلا، إلى آخر الحديث. وجاء في مسند الإمام أحمد من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أصاب أرضاً من يهودي بني حارثة يقال لها ثمغ، وإسناده صحيح. إذن الأرض المراد من هذا أن الأرض التي أصابها عمر هي أرض من يهود بني حارثة، هذا واحد. ثانيا أن هذه الأرض تسمى ثمغ، تسمى ثمغ. وثالثا أن هذه الأرض كانت نخلا، يعني ماذا؟ مزروعة. والثمغ قال القاضي عياض في المشارق بفتحها، بفتح الثاء المثلثة، بفتحها وسكون الميم وآخره عين غين معجمة، ثمغ. ثم قال وقيده المهلب بفتح الميم ثمغ، ثمغ. يقول القاضي عياض مال هذا ثمغ مال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموقوف، يعني الوقف انتهى. وغالب من يضبط هذا الاسم هو الضبط الذي ذكرناه أولا، وإن كان قد حكي عن بعضهم على قلة الفتح، فهي بثاء، ثاء مثلثة مفتوحة وميم ساكنة ثم غين ماذا؟ معجمة، ثمغ. اسمه أو اسمها هكذا. وحكى هذا أيضا الحافظ ثم قال ابن حجر أعني، قال أبو عبيد البكري هي أرض تلقاء المدينة، تلقاء المدينة عندما يخرج تتلقاه ابتداء، كانت لعمر، كانت لعمر رضي الله تعالى عنه. إذن هذه الأرض التي أصابها هذا هو اسمها. وممن أصابها؟ أصابها من يهود بني حارثة. قوله فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يستأمره فيها، ماذا يقصد بيستأمره؟ أن يطلب منه أمره. وهذا من كمال أدب عمر رضي الله عنه، جاء يستأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال فما تأمرني، مع أنه أراد الاستشارة، أراد ماذا؟ الاستشارة. وهذا من كمال أدبه وحفظه لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يستأمره هنا أراد استشارته كما سيأتي، وإنما طلب ذلك منه أمره. بماذا يأمر؟ بماذا يأمر به عليه الصلاة والسلام؟ قال عمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط وأنفس عندي منه، أنفس أي أجود، والنفيس هو الجيد، وماذا؟ الجيد الذي يغبط به الإنسان، ونفس بفتح النون وضم الفاء نفس نفاسة، لهذا قال لم أصب مالا قط أنفس، أي أجود وأعجب عندي منه، جيد فيه جودة، وهو ماذا؟ من أنفس ماله رضي الله عنه. جاء في رواية صخر ابن جويرية الذي ذكرت آنفا من كتاب الوصايا عند البخاري في الصحيح أن عمر قال رضي الله عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إني استفدت مالا، استفدت مالا وهو عندي نفيس، وهو عندي ماذا؟ نفيس، فأردت أن أتصدق به، فأردت أن أتصدق به. وجاء في رواية أخرى عند البخاري في الصحيح من طريق يزيد ابن زريع عن ابن عون عن نافع به قال فيه عمر، قال فيه ابن عمر: فأتى النبي عليه الصلاة والسلام، أي عمر، فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه. وفي رواية أخرى عند مسلم في الصحيح رواية الثوري التي أشار إليها الحافظ وجعلها من مسند عمر أن عمر قال رضي الله عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. لك أن تتخيل قيمة هذه الأرض عند عمر رضي الله تعالى عنه. هذه الروايات يبين بعضها بعضا ويفسر بعضها لماذا هي نفيسة، لأنها من أحب المال إليه. وجاء عند الإمام الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن أن عمر قال رضي الله عنه: يا رسول الله، أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه. وجاء عند النسائي: يا رسول الله، إني أصبت مالا لم أصب مثله قط، كان لي 100 رأس فاشتريت بها 100 سهم من خيبر من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل. هذا المال النفيس الذي هو أحب المال إليه كان، وأراد بذلك أن يتقرب إلى الله بأن يتصدق بهذه أو بهذا المال النفيس الذي علمتم بعض وصفه من قوله رضي الله عنه. لماذا سمي نفيسا؟ قال الداودي: سمي نفيسا لأنه يأخذ بالنفس، يأخذ بماذا؟ بالنفس. قوله رضي الله عنه: فما تأمرني، فما تأمرني، جاء في رواية ابن زريع عن ابن عون المشار إليها قبل أن عمر قال رضي الله عنه: فكيف تأمرني به، فكيف تأمرني به، أي بهذا المال. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في رواية يحيى بن سعيد أن عمر استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق. هذه الرواية تفسر لك المعنى المتقدم في قوله يستأمره، انتهى. هذه الرواية التي أشار إليها الحافظ رواية يحيى بن سعيد أخرجها الحافظ الطحاوي في شرح معاني الآثار، والإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه السنن وغيرهما. قوله عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي تصدق بمنفعتها مع تحبيس الأصل، مع تحبيس الأصل. وبين جاء ذلك بيانه بشكل يعني فيه إيضاح، جاء بيانه في رواية صخر ابن جويرية الذي ذكرت آنفا عند البخاري، أن عمر قال رضي الله عنه: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي ماذا؟ نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، ولكن ينفق ماذا؟ ثمره. قال ابن عمر: فتصدق به عمر، إلى آخر الحديث. وجاء عند الإمام النسائي في المجتبى وابن ماجه في السنن بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: إن 100 سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها، وسبل ثمرتها. وفي لفظ عند الإمام النسائي في المجتبى أيضا، ولكنه من مسند عمر رضي الله عنه الذي أشار إليه الحافظ، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض لي بثمغ، قال: احبس أصلها وسبل ثمرتها. وفي رواية يحيى بن سعيد التي ذكرت قبل قليل عند الطحاوي والدارقطني، أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه عمر رضي الله تعالى عنه لما سأله: ما تأمرني به؟ قال: تصدق به، تقسم ثمره وتحبس أصله، لا تباع ولا توهب، لا تباع ولا توهب. وجاء بلفظ آخر: تصدق بثمره واحبس أصله، لا يباع ولا يورث. انتهى. قوله، قول ابن عمر: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. جاء عند مسلم رحمه الله في الصحيح من هذا الوجه زيادة، ففيه: فتصدق بها عمر على أن لا يباع أصلها ولا يبتاع، لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب، فزاد: ولا يبتاع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: زاد الدارقطني على هذا، زاد الدارقطني من حديث من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع، يعني أنه قال في الحديث: حبيس ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض. أقول: هذا اللفظ لم أجده في المطبوع من طبعات سنن الدارقطني في المطبوع، أنا لا أنفي وجوده في السنن، فالحافظ يثبته فيه أو منه. على كل حال، يقول الحافظ: كذا لأكثر الرواة عن نافع، ولم يختلف فيه عن ابن عون إلا ما وقع عند الطحاوي من طريق سعيد بن سفيان الجحدري عن ابن عون، فذكره بلفظ صخر بن جويرية، ثم قال: والجحدري إنما رواه عن صخر لا عن ابن عون. ثم نقل نقلا مهما عن السبكي أنه قال: قال السبكي: اغتبطت بما في رواية يحيى بن سعيد عن نافع عند البيهقي، تصدق بثمره وحبس أصله لا يباع ولا يورث. قال: وهذا ظاهره أن الشرط لما قال هنا تصدق به غير أن لا يباع، هذا شرط سياقه أن هذا الشرط من عمر، أما الرواية المذكورة الشرط فيها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا اغتبط السبكي في هذا. قال: وظاهره أن الشرط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف بقية الروايات، فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر. انتهى كلام من؟ السبكي. قال الحافظ ابن حجر: قلت قد تقدم قبل أبواب، يعني من شرحه، من طريق صخر بن جويرية، وقد تقدم هذا معنا، عن نافع بلفظ قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره. يقول الحافظ: وهي رواية صخر هذه، وهي أتم الروايات وأصرحها في المقصود، فعزوها إلى البخاري أولى، كان الأولى بالسبكي أن يعزو هذا إلى رواية صخر التي عند البخاري، بدل أن يذهب إلى البيهقي وينزل. قال: فعزوها إلى البخاري أولى، وقد علقه البخاري في المزارعة بلفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره فتصدق به. يقول الحافظ: وحكيت هناك، يعني عند كلام عن رواية صخر، أن الداودية الشارح أنكر هذا اللفظ. يقول ابن حجر: ولم يظهر لي إذ ذاك، يعني في الموطن هذاك، ولم يظهر لي إذ ذاك سبب إنكاره، ثم ظهر لي أنه بسبب التصريح برفع الشرط، يعني مرفوع إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، برفع الشرط إلى النبي عليه الصلاة والسلام، على، يقول الحافظ، على، يعني على التسليم أنه ليس مرفوعا، على أنه لو كان الشرط من قول عمر فما فعله إلا لما فهمه من النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال له: احبس أصلها وسبل ثمرتها. انتهى، يعني فهم من ذلك أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. انتهى كلام الحافظ. قلت: علق الحافظ البيهقي في معرفة السنن والآثار بعد أن ذكر رواية يحيى بن سعيد التي أشرت إليها قبل، قال الحافظ البيهقي عقبها: فيه دلالة، هذا اللفظ فيه دلالة، أو في هذا دلالة على أن ما شرطه عمر غير أن لا يباع، ما شرطه عمر في كتاب صدقته إنما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وعليه فإن هذا الشرط قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، وأخذ به ماذا؟ عمر، وكتبه في كتابه في هذا الوقف أو لهذا الوقف. قوله لا يورث يعني لا يورث أصلها ولا يوهب. قال ابن عمر في حديث الباب: فتصدق بها في الفقراء، ومن ذكر الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. كم ذكر؟ الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، في كم؟ في ستة. قال الحافظ ابن دقيق في الإحكام: المصارف التي عددها الستة هذه، المصارف التي ذكرها عمر رضي الله عنه مصارف خيرات. مصارف إيش؟ مصارف خيرات، وهي جهة الأوقاف، وهي جهة ماذا؟ الأوقاف. فلا يوقف على ما ليس بقربة من الجهات العامة. يعني تحيّن في وقفك أو في إثباتك للوقف أن يكون فيه ماذا؟ قربة تتقرب بها إلى الله تعالى تنفعك يوم العرض عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: جميع هؤلاء الأصناف إلا الضيف من الستة، خمسة يعني، إلا الضيف هم المذكورون في آية الزكاة، هم المذكورون في آية الزكاة، إنما الصدقات للفقراء، يقصد إلى آخر الآية. قول ابن عمر وفي القربى، قال ابن دقيق: القربى يراد بها ها هنا يعني في الحديث في وقف عمر، القربى يراد بها ها هنا قربى عمر ظاهرا، يعني ظاهر في هذا أن المراد به قرابة من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. إذن المراد بهذا أنه يصح للواقف أن يدخل فيما يوقفه ذوي القربى من أقاربه قرابة الرحم. قرابة من؟ قرابة الرحم. قوله لا جناح، قول عمر: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. لا جناح أي لا إثم ولا تثريب عليه، على من وليها أي قام على أمر الوقف، قام على أمر ماذا؟ الوقف، يعني كالناظر على الوقف، على من وليها أن يأكل من هذه الأرض أو من هذا الوقف، على من وليها، لا جناح على من وليها أن يأكل منها ويطعم، يأكل منها ويطعم، ولا يكون أكله منها على سبيل التمول، بل لا يجوز أن يجاوز المعتاد، فيأكل هذا الناظر من ريعها بالمعروف أي بحسب المعتاد والمعروف الذي جرت به العادة، لا يجمع منه ما يتمول به، ها، فماذا؟ فيجمع مالا كثيرا ويستغني بذلك ويفعل شيئا من التجارات ونحو ذلك. لا، إنما يأكل منها بالمعروف بما جرت به ماذا؟ العادة. لهذا قال الحافظ ابن حجر: المراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة، وقيل القدر الذي يدفع به الشهوة، شهوة النفس يعني. طيب هذا إن كانت شهوته واسعة كيف يندفع؟ يأكل الوقف كله. وقيل المراد أن يأخذ منه بقدر عمله، بقدر ماذا؟ عمله. يقول الحافظ: والأول أولى، أي ما جرت به ماذا؟ العادة. قوله قول عمر: أو يطعم صديقا غير متمول فيه. أو يطعم، في رواية صخر ابن جويرية: أو يؤكل، بإسكان الواو، يؤكل هي بمعنى يطعم، هي بمعنى ماذا؟ يطعم. غير متمول فيه، جاء في رواية عند البخاري، رواية عند البخاري في الشروط: غير متمول به، غير متمول به. عندنا هنا في لفظ آخر عند البخاري: غير متمول به. يقول الحافظ: والمعنى غير متخذ منها مالا، أي ملكا يتملكه، فلا يتملك شيئا من رقابها، أي أصلها. المراد بالرقاب الأصل، انتهى. قوله: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم، أي ولا جناح عليه أن يطعم ماذا؟ صديقا. يطعمه من ماذا؟ يطعمه من ريعها لا من أصلها، يطعمه من ريعها. والشرط في هذا كذلك أن يكون غير متمول فيه أو به. وإنما يتقيد بالمعتاد، يطعمه قدر ماذا؟ المعتاد، يطعمه قدر ماذا؟ المعتاد. ولا يتمول أيضا الصديق كذلك منه. فإن منع القائم على الوقف من ذلك فالصديق من باب ماذا؟ أولى. قوله: غير متأثل، متأثل بالمثنى الفوقية ثم المثلثة المشددة وبينهما همزة، متأثل، نعم، تأثل، والمراد المتخذ. والتأثل اتخاذ أصل المال، التأثل اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، يعني كأنه عنده من ماذا؟ من قديم. وأثلت بسكون التاء وفتح الهمزة، أثلة ليس بتحريكها، أثلة، أثلت كل شيء أصله، أثلت كل شيء ماذا؟ أصله غير متأثر، قلنا جاء في الروايات التي مرت معنا من قول ابن سيرين غير متأثل مالا، تذكرون مالا أي غير جامع مالا، غير جامع مالا، يقال مال مؤثل أي مجموع ذو أصل. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: اشتراط نفي التأثل، اشتراط غير متأثر مالا، اشتراط نفي التأثل يقوي ما ذهب إليه من قال المراد من قوله يأكل بالمعروف حقيقة الأكل لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة، قاله القرطبي: إن كان طعاما يأخذ منه كالنخل يطعم منه. واضح؟ نعم، انتهى. الوجه الثالث، كم لنا؟ الوجه الثالث في منزلة هذا الحديث، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، حديث عظيم قال فيه العلامة الفاكهي في الرياض: الحديث أصل في مشروعية الحبس على جهات القرب، وأنه مخالف هذا الوقف، هذا مخالف لسوائب الجاهلية، مخالف لسوائب الجاهلية. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذا الحديث أن حديث عمر، هذا وقف عمر، حديثه أصل في مشروعية الوقف، أصل في مشروعية الوقف، انتهى. ما المراد بسوائب الجاهلية؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، هذا المراد سوائب الجاهلية. الجاهلية كانوا يفعلون بارك الله فيكم أن الناقة مثلا إذا بلغت حدا معينا في الولادة سيبوها، لا يركبونها، لا يحلبونها، لا يذبحونها، سائبة. فأبطل الله جل وعلا هذا الفعل وهذا الصنيع منهم بارك الله فيكم، فأنزل قوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، هذا المراد بقوله الفاكهي: ولا سوائب ماذا؟ الجاهلية، لأنه لا يوجد وقف قبل الإسلام، لا يوجد وقف قبل الإسلام. الوجه الرابع: في بيان المراد بالوقف لغة وشرعا، نتكلم عن اللغة. الوقف لغة الحبس والمنع، الحبس والمنع، وهو بهذا المعنى مصدر من وقف المتعدي، مصدر من وقف المتعدي. تقول: وقفت الدار وقفا أي حبستها، وتقول: وقفت الرجل عن الشيء وقفا منعته وحبسته عنه. أما وقف اللازم غير المتعدي فمصدره وقوف، فمصدره وقوف، وجمع الوقف أوقاف، مثل ثوب وأثواب. أما من حيث الشرع فله تعريفات، ولعل أمثلها أن الوقف هو حبس مال تقرباً لله، حبس مال تقرباً لله يمكن الانتفاع به، يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، مع بقاء عينه. عرفنا إذن معناه لغة وشرعا. الوجه الخامس في الكلام عن مشروعية الوقف، تقدم بارك الله فيكم في الوجه الثالث أن ذكرت منزلة الحديث، وقلنا أن هذا الحديث أصل في ماذا؟ في الوقف، أو في مشروعية الوقف. عموما الوقف مشروع بدلالة الكتاب والسنة، وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ويقول جل وعز: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. ووجه الاستدلال من هاتين الآيتين وما جاء في معناهما من عموم الحث على فعل الخيرات أن الله تعالى ندب إلى فعل الخيرات عموما، ويدخل في هذه الخيرات الوقف، يدخل في هذه الخيرات الوقف لأنه خير. وأما السنة فحديث الباب ظاهر في هذا، حديث الباب ظاهر في هذا وفي توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بماذا يفعل، أن يحبس الأصل وأن يسبل الثمرة. قال الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع عقب رواية هذا الحديث، قال: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، العمل على هذا أي على ما دل عليه الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم. يقول الترمذي: لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأراضين وغير ذلك، انتهى. ويقول الحافظ ابن دقيق في الإحكام: الحديث دليل على صحة الوقف والحبس على جهات القربات. ثم قال: وهو مشهور، أي أمر الوقف، وهو مشهور متداول النقل بأرض الحجاز خلفا عن سلف، أعني الأوقاف، أعني مشهور أي ماذا؟ أمر الأوقاف، انتهى. من السنة أيضا حديث مسلم في الصحيح، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف. إلى أن قال: وفيه دليل، أي هذا الحديث حديث أبي هريرة، إذا مات العبد أو مات الإنسان، قال: وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه، وعظيم ثوابه. أما من نقل من أهل العلم الإجماع فأقوال كثيرة في هذا، وأن الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف أحد منهم كان ميسورا إلا أوقف. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال الحميدي: تصدق، يعني أوقف، تصدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه بداره على ولده، وعمر بربعة عند المروة على ولده، وعثمان برومة، بئر رومة، وتصدق علي بأرض بينبع، وتصدق الزبير بداره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده، وتصدق سعد بداره بالمدينة وداره بمصر على ولده، وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة على ولده، وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده. فذلك كله، تلك الأوقاف كلها إلى اليوم، يقول الحميدي رحمه الله، أي مستمرة وماضية في عقبهم أيضا. ثم قال: وقال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذو مقدرة إلا وقف. يقول ابن قدامة رحمه الله: وهذا إجماع منهم، فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف، أو قدر منهم على الوقف وقف، واشتهر ذلك، فلم ينكره أحد، لم ينكر ذلك عليه أحد، فكان إجماعا انتهى. وقال العلامة القرطبي رحمه الله في التفسير في الجامع لأحكام القرآن: فإن المسألة، أي مسألة الوقف، فإن المسألة إجماع من الصحابة، وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعائشة وفاطمة وعمر بن العاص وابن الزبير وجابرا كلهم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة. وانظر كم بين أولئك الصحب وبين القرطبي رحمه الله، وكذلك. ولهذا بلاد الحجاز وبخاصة مكة والمدينة من أكثر البلدان على وجه الأرض وقفا، ومعلومة كثيرة أوقافها إلى الزمن القريب، بارك الله فيكم. وقال الحافظ النووي في شرح مسلم، وهو يعلق على حديث الباب هذا الذي معنا، قال: هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف. ثم قال: ويدل عليه، أي على صحة الوقف، أيضا إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات. انتهى كلامه رحمه الله. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله عليكم.